بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة من؟ أبو سفيان ابن من؟ ابن الحارس. هو في أبو سفيان تاني؟ فضل؟ أيوة، أبو سفيان ابن حرب، اللي احنا نتكلم عليه ده أبو سفيان ابن الحارس. أبو سفيان ابن الحارس ده كان له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان أخوه فين؟ رضاع، كان أخوه رضاع عليه صلى الله عليه وسلم، ومع قربه من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع رضاعته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أنه كان صديق حنين للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتبليغ رسالة، ما الذي حدث؟ انقلب هذا الحب وهذا الود إلى بغضاء وإلى عداوة وإلى شحناء وإلى حرب لا تنتهي. وجاء كان شيء عجيب، إن بعد الحب الشديد جدا ينقلب هذا الحب إلى بغض وإلى عداوة وإلى حقد. هل هذا يمكن؟ ما كنا نتخيل ذلك، ولكن الواقع يقول ذلك، إن فعلا الحب الشديد هذا انقلب وتحول إلى بغض وإلى حقد، بل وإلى حرب، كما سنرى أن أبو سفيان كان موقد للحروب ومسعر للحروب. هو الذي كان يمشي في قريش ليشعل نار الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، في كل مكان، أراد قتله، سبه، فعل كل ما بدل. تخيل، عداوة عجيبة، بغض عجيب، حقد دفين، كل هذا رغم أنه كان صديق للنبي صلى الله عليه وسلم. صديق، هل ممكن أن تتحول الصداقة إلى هذا البغض وإلى هذا الحقد؟ تتحول في القلوب المريضة، تتحول، ولكن ليست في كل القلوب، ولكن في القلوب المريضة. هناك قلوب حينما ترى فيك الخير تغبطك على هذا الخير، تغبطك على هذا الخير، يعني لا تتمنى زوال هذه النعمة، ولكن تتمنى زيادتها، تتمنى أن يكون عندها مثلها، ولكن تزوم من عندك ولا تزيد؟ تزيد ما تقلش. هكذا ينبغي أن يكون الحال بيننا، إن بين الإخوة وبعضهم يكون الحب، تكون الغبطة. إذا كان رجل عنده علم نغبطه، عنده قرآن نغبطه، عنده مال يبذله في سبيل الله وينفقه في سبيل الله نغبطه، يعني يتمنى أن يبارك الله عز وجل له وأن يستمر في عمله وجهده، ونسأل الله عز وجل أن نكون مثله وأن نحذو حذو جهدته. هذا ما ينبغي أن يكون بين قلوب المؤمنين. أما نكون الشحناء والبغضاء والحقد، هذا أمر مرضي، بل ومن الأمراض الخطيرة. وكما ذكرنا أن هذا المرض وهذا الداء إذا دخل في قلب العبد قلما يخرج منه بسلام أو بسهولة، قلما. ولذلك نرى أن عداوة أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم استمرت كام؟ 20 عاما. عداوة 20 سنة، عداوة 20 سنة. لماذا؟ تغلغل الحقد في القلب، مش عايز يطلع، مش عايز يطلع، تغلغل، دخل في أعماق القلب. علشان يطلع ده محتاج 20 سنة، كان ممكن يموت في السكة، مش كده؟ دخل أبو سفيان ده كم حرب؟ دخل كم حرب؟ ده دخل كل الحروب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، دخل كل الحروب تقريبا. ده هو أسلم في فتح مكة، يعني كل الغزوات والحروب اللي قبل فتح مكة كلها ما تخلف عنها أبو سفيان، وكأنه مجاهد مناضل. مجاهد مناضل، صح، مجاهد مناضل، بس زي المجاهدين والمناضلين اللي هم بيجاهدوا ويناضلوا من أجل ماذا؟ لا من أجل الدين، ولكن من أجل ديمقراطية أو من أجل علمانية أو من أجل صليب يرفعونه، هذه مجاهدة أيضا، ولكن في الباطل. يموتون ولا يفوزون بشيء إلا النار، هذه هي مثواه. إذن أبو سفيان هذا كان من الممكن أن يموت في أي خطوة من هذا الطريق الطويل 20 سنة، لكن الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. ولذلك أراد الله عز وجل قلب أبو سفيان أن يستقيم ويهتدي، فظل حيا لم تناله سيوف ولا سهام ولا رماح المسلمين، ظل حيا مع أن غيره جندل وغرق في دمه، مش كده؟ مش غيره كتير. فين أبو جهل راح؟ مش هذا مش ده ذبح وغيره من صناديد الكفر والعناد، قتلوا وذبحوا ولكنه بقى. وتموت هذه النماذج وهذه الصور أمامه وهو لا يتوب وهو لا يعود، حقد كان متوغل في القلب حتى شاء الله عز وجل له الهداية. يقول إن هنا كان الناس كلها متوقعة مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أول من يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو سفيان. يقول لكن الأمر جاء على خلاف كل ما يتوقعه المتوقعون، إذ ما كاد الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر دعوته وينذر عشيرته حتى شبت نار الضغينة لعين أحقار الدفينة في نفس أبي سفيان على الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستحالت الصداقة، تحولت إلى عداوة، والرحم كانت موصولة إلى قطيعة، والأخوة إلى صد وإعراض. الأخوة تحولت إلى صد وإعراض. إيه فرق بين الصد والإعراض؟ تحولت هذه الأخوة إلى صد وإعراض. نعم، صد يصد الآخرين، صد الآخرين وصد نفسه برضه، لكن الأصل هو صد إيه؟ صد الآخرين، فمنعهم من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هيهات، هذا يريد أن يطفئ ضوء الشمس، هل يمكن؟ تخيل كده من أبو سفيان واقف قدام الشمس عمال ينفخ، هل ممكن أن الشمس تنطفئ؟ خليه واقف لبكرة وللسنة الجاية ولعشرين سنة كمان، مش ممكن تنطفئ الشمس؟ كان يقوم بكل جهد لمنع الناس من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يتسربون ويصلون. وإلا فالأعداد زادت إزاي؟ والناس دخلوا في دين الله أفواجا، كيف؟ كيف مع هذا الراصد الذي يجلس لكل من يحاول أن يهتدي ولكل من يحاول أن يسلك الطريق خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليقطعه عليه؟ واحد قاعد بالمرصاد قطع طرق يقطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، يقطع الطريق. كل من يريد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصده، يمنعه، يحجزه، ومع ذلك دخل الناس في دين الله أفواج. فتحولت هذه الصداقة وهذه الأخوة إلى صد وإعراض، هو أعرض عن هذا الدين وصد غيره عن الوصول إلى هذا الدين، فحمل الوزر مرتين، وزر نفسه ووزر من صدهم وأبعدهم عن هذا الدين. أنت لما تكون سبب في بعد الناس عن دين ربنا عز وجل تاخد أجر، تاخد أجر، هتشيل وزر، تحمل وزر. ولهذا ننتبه جيدا، أحيانا نكون نحن سبب صد الناس عن الدين وسبب بعد الناس عن الدين. إزاي؟ هل أنت رجل ملتاح يعني الناس هتنفر منك؟ لا بالعكس، الحدة جميلة جدا، مش دي المشكلة. المشكلة انك انت ممكن تكون رجل ملتاح وتشرب سجاير، يبقى اللي وحش لحية ولا السجارة؟ طب احلى لحية ولا بطل سجاير؟ اعمل ايه؟ قطعا هبطل سجاير طبعا، لازم طبعا تبطل سجاير. مش تحلى لحية تقول انا مش قادر اصبر، تقوم جاي حالي لحيتك بدل المصيبة والمصيبتين. طب انت بتعمل مصيبة تشرب سجاير، طب هذه واحدة كمان تحلق لحيتك عشان تبقى مصبتين، كفاية واحدة تبقى يضم واحدة مش من الاثنين مع بعضهم تعمل جريمتين. فكان ينبغي الاستقامة مننا احنا في اخلاقنا وفي سلوكنا وفي معاملاتنا وفي عبادتنا. كثير ما تتعامل مع بعض الناس تقول مثلا هذا رجل طيب وملتزم وكويس، تتعامل معاه بالدرهم والدينار تجد ايه؟ تجد النار، مش كده؟ تجد نار، مش درهم ودينار بقى، لا دي تلاقيها مولعه. وتسمع بقى عن جرائم اللي مش عارف النصب والاحتيال واللي واللي كل هذا، هو ما يقصدش، احنا هنقول ان هو ما يقصدش، لكن في الاخر اخلاقه هذه اخلاق سيئه ولا اخلاق طيبه؟ تجد احد اخوانك مثلا يعي لك يقول لك سأحضر لك الكتاب هذا الاسبوع، هذا الاسبوع والله بقى من السنه دي ولا من السنه الجايه ولا من 10 سنين جايين، يوم السبت انا سبت، ما تعرفش انت انه سبت، هو كله سبت اليهود، لكن انه سبت فيهم ما انتش عارف السبت بتاع الاسبوع ده ولا اللي بعده ولا اللي بعده، يقولك انا حددت انه سبت عشان راجل ما يورطش نفسه، يقولك انا قلت لك انه سبت، قلت لك يوم السبت، وربنا عز وجل خلق في الشهر 4 سبت وممكن يبقوا 5، يعني امريه مفتوحه. طب ايه رايك انت متعامل مع واحد وترى هذه الاخلاق تعجبك؟ لا طبعا. واحد يقولك انا هجيلك الساعه 2 وتبص دي الساعه 5 لسه جاي، ايه اصل الطريق كان زحمه ومواصلات وانا نزلت من العربيه للعربيه، لا الرئيس كان جاي وقفل الطريق، ايه المشكله؟ متعدي من حته ثانيه، اوصل بطريق اخر. لكن هذه صفه من صفات المنافقين والعياذ بالله، اذا وعد اخلف، اذا وعد اخلف. واحنا بنستبسط الموضوع، لك حاجه سهله هنعتذر بسيطه، احنا اتاخرنا والاخ هيعذرنا، ماشي هيعذرك، لكن هذه الاخلاق ممكن تنفر الناس. لو انت تعاملت مع ناس مثلا مش ملتزمه وقلت له انا هاخد منك مثلا بضاعه وهرجع لك الثمن يوم كذا او هجي لك يوم كذا وانت ما جيتش، على طول الراجل ده يقول عليك ايه؟ هو عليك طيب ولا انا سمعت كلمه ان هو طلعت من اقصى الغرب نصاب، ويبقى انت اللي اسات الى اخوانك وانت وانت وانت، مش كده؟ يبقى انت اللي اسات. ولذلك نقول ان احنا مش عايزين نكون حجر عثر في طريق الناس، مش عايزين نكون حوائط سد في طريق وصول الناس الى ربهم تبارك وتعالى. اذا كان ابو سفيان وقف بنفسه يصد الناس عن الوصول الى الله عز وجل، انت برضه تقف بنفسك وبتصد الناس، بتصد الناس باخلاقك بسلوكك بمعاملاتك، بتصد الناس. ولذلك نحن ينبغي علينا ان نتعبد لله عز وجل كما ينبغي، نحسن اخلاقنا. لابد ان احنا نكون فعلا مسلمين، مسلم في عقيدتك في اخلاقك في سلوكك في معاملاتك في عباداتك، لابد ان يتحقق الاسلام فيك يعني بكل ما تحمل هذه الكلمه من معاني. مش معنى انك انت بس اسمك مسلم تبقى مسلم بس في البطاقه، اين الاسلام في واقعك؟ اين الاسلام في حياتك؟ لابد ان يترجم هذا الاسلام الى سلوك في حياه الناس. ولذلك كان الناس يدخلون في دين الله عز وجل افواجا في افريقيا وفي اوروبا وفي جنوب شرق اسيا، دول لا تتكلم العربيه ولا تعي العربيه، ولكن كانوا بالاخلاق وبحسن المعامله يدخلون في هذا الدين، بالاخلاق وحسن المعامله يدخلون في هذا الدين. ولا تتعجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحض الناس على محامل الاخلاق، وكان يقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يامر دائما بحسن الخلق، وحسن الخلق هذا من الايمان، فينبغي علينا ان نحسن اخلاقنا حتى نرضي ربنا تبارك وتعالى، ولا نكون سببا في اعاقه الناس عن الوصول الى دين ربهم عز وجل. يقول لك انا عايز نلتزم عشان ابقى زي فلان، قدامه نموذج سيء مش كده؟ عايز نلتزم عشان ابقى كذا زي فلان ونماذج سيئه. لا، نريد ان نكون نماذج طيبه، لا نصد الناس ولكن نجذبهم الى دين الله تبارك وتعالى. فهذا تحولت عنده الرحم الى قطيعه والاخوه الى صد واعراض. ولقد كان ابو سفيان بن الحارث يوم صدع الرسول صلى الله عليه وسلم بامر ربه تبارك وتعالى من انبه فرسان قريش ذكرى وشاعرا من اعلى شعراء الكعبه. يعني يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هل ابو سفيان كان شخصيه مغموره؟ كان شخصية مغمورة؟ لا، ما كان شخصية مغمورة، ده كان من أفصح القوم ومن أبلغهم ومن أكثرهم شعرا وأجودهم شعرا، وكان كذلك من أقوى شبابها، فارس من أقوى الفرسان، وشاعر من أقوى الشعراء، لا يباريه أحد، لا يماثله أحد، لا يجاريه أحد. في شعره وفروسيته. يعني كان ايه؟ كان رجل مشهور جدا، كان مشهور جدا. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايه اللي خلاه يغضب على النبي صلى الله عليه وسلم ويحقد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتحول هذه المودة والمحبة الى بغضاء والى شحناء؟ ايه ما فاتت؟ ايه اللي تحول؟ ما المشهور اهو، ده مش ناقص حاجة، مشهور. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقول الشعر، ده كان أستاذ في الشعر، يعني ده مشهور كعبه عالي. فلماذا يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ غيره والحسد على إيه بقى؟ ماشي، هو بيحسد على إيه؟ غاية غيران من إيه؟ بيحقد على إيه؟ على؟ جاب كلام أفصح من كلامه، عن نبوة، عن نبوة. هذه النبوة ليست كسبية، يعني مش الإنسان يعمل شوية طاعات وقربات فيبقى نبي. يعني انت مثلا لو صليت كتير فنبي، لا طاعات رالي من يصعب نبي، لا خلاص مفيش. انت مش هي من ليست كسبية، ولكن الله عز وجل يصطفي، ربك يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل يختار الأنبياء ويصطفي، فهذه ليست ايه؟ ليست للايه؟ يعني ان هو واحد يتمرس على العمل ويبقى نبي، لا مش ممكن، ده اختيار من الله تبارك وتعالى. هو قبل ما يعلم ان هو على حق او على باطل، لكن هي اسمها ايه؟ نبوة. وايهما افضل، ان انت تبقى نبي ولا انت تبقى شاعر؟ قطع النبي. وابو سفيان كان يعرف النبوة منين؟ هو كان مشرك فعلا، لكن كان يعرف ان في نصارى، مش كانوا بيتعاملوا مع الحبشة والحبشة كانوا نصارى، وكان يعرف ان في توراة كانوا بيتعاملوا مع اليهود واليهود في المدينة، كانوا بيتعاملوا مع نصارى الشام، فمعروف ان في اهل كتاب، في يهود وفي نصارى وهم مشركين عبادة اوثان، فهو عارف ان في نبوة وفي رسالة وفي رسالات، الموضوع ده معروف عنده. فلما يجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام اصبح نبيا، يعني لا احد يستطيع ان يكون مثله، فكان الحقد ينصب صبا على النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، فوضع، بمجرد ما بشر النبي صلى الله عليه وسلم قال فوضع سنانه ولسانه في محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاداة دعوته. بمجرد ما نزلت الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم سخر لسانه وسيفه في حرب مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هو لا يدع لا الرسول ولا الدعوة ولا الرسالة، أخذ يتكلم في الرسالة ويهجو في الرسالة، ويتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو في النبي صلى الله عليه وسلم. قاعد يحارب على جبهتين، جبهة يشوه فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويسيء إليه، وجبهة أخرى يحارب فيها هذه الرسالة وهذا الدين وأتباع هذا الدين، واستخدم في هذا كل ما يمكن بذله، كل ما يملكه، لسانه وسيفه. طب لسانه ليه بقى؟ عشان كان شاعر، ومش شاعر بس، هو مش هيفضل طول عمره يتكلم شعر، ده رجل بليغ، يبقى هيتكلم كويس، هيتكلم بفصاحة، وكذلك الشعر، فيحارب به النبي صلى الله عليه وسلم، ويحارب كذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكرس جهده كله في حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك معاداة دعوته. هذه الرسالة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد في عصرنا أو في عصرنا وفي حاضرنا هذا كثيرين كحال أبو سفيان وقتئذ، في ناس كثيرة جدا بتحارب الرسول عليه الصلاة والسلام وبتحارب الرسالة حتى اليوم. حتى اليوم ليه؟ ده احنا في جيم ميم عين وإسلامية وعملية طيبة جدا، يعني ايه الموضوع؟ ازاي يحارب النبي صلى الله عليه وسلم وازاي تحارب الرسالة ونحن في وطن مسلم ووسط مسلمين؟ وكيف يحارب النبي؟ احنا نسمع حرب النبي دي في الدنمارك مثلا، في هولندا مثلا، لكن مش هنا، مش كده، مش هنا. لا، للأسف نجد في واقعنا ألسنة كألسنة أبي سفيان وقتئذ، وأسن كذلك ورماح كرماح أبو جهل وقتئذ. إزاي؟ كتير جدا على كل محور. ألا نسمع عن الكتاب الذين يخوضون في دين الله تبارك وتعالى؟ ما نسمعش عن الكتاب دول؟ مفيش كتاب بيكتبوا ضد الإسلام؟ مفيش كاتب بيكتب مثلا كده هو قصيدة ولا قصة يتكلم فيها عن قصة يسميها وليمة العشب؟ أو قصة يسميها ولاد حارتنا؟ ويقصد فيها الإساءة إلى الذات الإلهية والسخرية بكل الأنبياء والمرسلين، ويأخذ عليها جائزة. يأخذ عليها جائزة. لما يأخذ جائزة نوبل على هذه المسابقات أو على هذه القصص، يبقى أكيد القصص دي بتحارب الدين صح، بتحارب صح، مش بتحارب يعني لا، هذه أصابة الهدف. لما يأخذ جائزة عليها يبقى ده أصاب الهدف في مثل هذه الاختيارات. كذلك لو احنا تركنا الكتاب، شعراء كتير، ألا نسمع هؤلاء الذين يقولون الشعر الساقط البذيء الذين يسيئون فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسيئون فيه إلى أخلاق الإسلام والمسلمين، بل ويصفون العري والفحش في شعراء وممثلين دعاة الفن والفن، مش كده؟ مثل واحد طالع يمثل لك فيلم عريض يسمي لك الإرهاب والكباب، مش كده؟ وفيلم تاني يقول لك الإرهابي، ويعمل لك مسلسل يسميه مسلسل العائلة، وكل الحاجات دي تحارب ايه؟ تحارب الإسلام. الناس الواعية الكلام ده السنة فاتت ولا قبلها؟ مش كده؟ مسلسل العائلة ده مش كان السنة فاتت ولا قبلها؟ تقريبا سنتين مسلسل العائلة ده كان بيحارب الإسلام أو بيحارب الالتزام. بيحارب الالتزام، شخص ملتزم جوه أسرة إزاي بيعيش طول شهر رمضان بقى ينكدوا على العباد، طول شهر رمضان يفسدوا عبادة الخلق، ويشوف بقى من الأخ اللي في البيت ده مكفراتي وبيك مش عارف بيعمل إيه، وبيفصل التلفزيون وبيبقى موجود من الشباك، وكل حاجة ممكن تحصل، كل حاجة ممكن تحصل. والتاني يقول لك الإرهاب والكباب، ويجيب فيها هو بيقول إيه ويتكلم على إيه وماذا يقصد؟ ده كل دوت مش حرب الدين الله تبارك وتعالى؟ حرب الدين الله عز وجل. فعلى كل صورة وعلى كل صنف تجد ايه؟ تجد هؤلاء الذين يعني يحاربون دين الله تبارك وتعالى. ففي الثغرة الا وتجد الناس يضعون ايديهم فيها ليسبوا او ليهاجموا. حتى الصحافة والجرائد والمجلات الا تكتب بما يسيء الى الاسلام والمسلمين؟ حتى وزارات التربية والتعليم ألا تعمل على تكشيف منابع الإسلام وتدين في المدارس والجامعات؟ أليس هذا حربا لدين الله في بلاد المسلمين؟ هؤلاء ليسوا أبو سفيان، دول محمد وأحمد وعلي وإبراهيم، مش كده؟ هؤلاء مسلمين. أبو سفيان كان بيعمل كده وهو ما زال على الكفر والشرك، لكن للأسف دول منافقين ولذلك يفعلون هذا وهو في وسط صفوف المسلمين. إذن هذه الصور من الحرب نجدها، ولكن نقول على الوجه الآخر، إذا كان هؤلاء يبذلون أوقاتهم وأعمارهم وأموالهم، يعني هو يمثل فيلم الكباب والإرهاب ده والإرهاب والكباب ده، قعد قد إيه يصوره؟ فترة طويلة. طبعا الراجل لازم يكون متقن، وهو بيمثل ده لازم يكون متقن، فهو مش هيركبونه ده لعيرة، ده هيرب دقنه. ولزوم الفيلم، لزوم الفيلم، هيرب دقنه عشان لزوم الفيلم، ويعيش بقى الفيلم بحق، ويبدأ يتفاعل مع المواقف حتى يدمر معاني الدين والقيم والمبادئ في نفوس الناس. يطلع الناس بعد ما يشوفوا الأفلام ديت خايفين، خايفين من التدين، خايفين من الإسلام، خايفين من الالتزام. اللي يلبس ثوب أبيض ويمشي في الشارع يبقى هو ده الإرهاب اللي قالوا عليه، مش كده؟ الملتحي هو ده الارهاب اللي قالوا عليه، ويبقى يعني مسكين مطارد بسبب فيلم الواحد هالفوت، بسبب فيلم الرجل ساقط يمشي مطارد في الشارع مش عارف يتحرك. لماذا؟ أليس هؤلاء يحاربون دين الله تبارك وتعالى؟ نقول ماذا قدمت أنت لدين الله؟ إذا كانوا هؤلاء يسهرون ويواصلون الليل والنهار، دي منهم ناس، ناس ديت الظلم اللي ظلموا أنفسهم، هؤلاء منهم من يغشى عليه من كثرة الإرهاق وهو يبذل في سبيل الفن. ده حقيقة. دي في ناس بتتنقل على الإعلانات مركزة. ليه؟ سهران ليه النهار عمال يقرا في السيناريو ويعيد مره واثنين وثلاثه ويصور وما ينفعش وكمان مره وما ينفعش وكمان مره لغايه ما خلاص من كتر الارهاق ينقلوه يودوه عليها مركزه. اوفر يبذل كثرة جهده في سبيل ماذا؟ في سبيل باطل. يواصل ليله بنهاره. احنا بنقول بقى احنا بذلنا ايه؟ لسانك انت وجهته لايه؟ يعني لنصرة هذا الدين ام لحرب هذا الدين؟ كل ما معك من قوة وطاقة بذلتها أين؟ بذلتها في طاعة الله عز وجل؟ بذلتها لنصرة هذا الدين؟ أم بذلتها للصد عن هذا الدين؟ أم بذلتها في الشهوات؟ أم بذلتها فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى؟ عندنا طاقات وعندنا إمكانيات، عملنا فيها إيه؟ أعداءنا يبذلون هذه الطاقة في حرب الدين، ونحن نبذل هذه الطاقة إما في المشاحنات، إما في المشاغبات بيننا وبين بعضنا البعض، أو في الأحقاد فيما بيننا، أو في النزاع والخلاف فيما بيننا. أليس هكذا طبيعة الأوقات؟ مثل فلان زعلان من فلان، ويفضل إحنا شهر نصالح فيهم، نبدأ شهر نصالح فيهم، صالح في اثنين شهر، فدي إحنا المشاكل، نفضل مشكلة ولا مشكلة ولا مشكلة. لماذا لا تحل المشاكل بسهولة؟ لماذا لا تحل هذه المشاكل بيسر؟ لماذا لا يكون الناس عندها يعني صفاء في صدورها ونفوسها بحيث حل المشاكل بأيسر ما يمكن، بينما يكون هناك معقدات وأشياء تعرقل يعني المسير إلى الله تبارك وتعالى. نحتاج إلى وقت حتى نبذله في دين الله تبارك وتعالى وفي خدمة هذا الدين، لا نضيع الأوقات فيما لا يفيد وفيما لا ينفع. هذا الرجل وقتئذ كان يبذل كل ما عنده حتى ينصر مذهبه وينظر رأيه وينصر آلهته على النبي صلى الله عليه وسلم، فسخر كل ما عنده، لسانه وسنانه، بذله في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، لا يألو جهد، لا يمل، لا يمل. كم سنة بيحارب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 20 سنة. 20 سنة يحارب الرسول عليه الصلاة والسلام. بذل الأعمار، بذلها في حرب الدين. أنت تبذل عمرك كذلك، لكن في أي شيء تبذله؟ لابد أن يكون مبذول في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: فما خاضت قريش حربا ضد النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مسعرها، يعني هو كان موقدها، هو اللي كان بيولعها، هو الأساس فيها. ما خاضت قريش حرب إلا كان مسعرها، مسعرها يعني هو اللي مولعها وهو اللي أشعل نارها وهو كان وقودها. مجلات كثيرة النهاردة بص لها بتكتب لك يقول لك وانتشر الإسلام والمحجبات كثر والملتحيين وتسيس في الشارع، تجد الرجل يرتدي غطرة على رأسه والمرأة تلبس جلباب، وانتشر الإسلام، أين الديمقراطية، أين حرية المرأة؟ وتبص تلاقي تاني يوم التضييق على المسلمين، مش كده؟ التضييق على المسلمين. يبقى مجلات مغرضة، مجلات خبيثة، مجلات خبيثة، وكأنها تشير إلى العدو عليك. هنا مسجد ده فيه إرهابيين كتير، ناس بتصلي كتير، ايه يعني؟ عايزين ايه يعني؟ عايزين يطفشهم، لازم بنواجب معاهم. ازاي يطفشهم؟ يشيروا لأعدائك عليك حتى يعني ينتهي جهدك وينتهي نشاطك وتنتهي دعوتك في أقلام مسمومة كتير موجودة وما زالت موجودة. قال: فما خاضت قريش حربا ضد النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان مسعرها، ولا أوقعت بالمسلمين أذى إلا كان له فيه نصيب كبير. ده حريص أن يأخذ أكبر نصيب. أيوة، أبو سفيان ده عايز يأخذ الجمل بما حمل، مش عايز يسيب لحد حاجة. ده يدل على إيه؟ على إيه؟ على شدة العداوة، صح؟ إيه تاني؟ إخلاص العداوة، على حقده وبغضه وكراهيته. حقد، حقد صح، حقد دفين للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الدعوة ولهذا الدين. حقد دفين. هو عايز مش يشارك الناس في الأذية، انت زي حبة وانت زي حبة وانت زي حبة. لا لا لا، هو خليكم انت هقوم بالدور كله، انا هخلص لكم. هو عايز ياخد اكبر نصيب. انظر، يفوز باكبر نصيب من الوزر، يحمل فوق ظهره ويدخل بها النار والعياذ بالله وقتئذ. شوف الحرص كان قد ايه، ان هو عايز ياخذ اكبر نصيب في ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا لماذا لا ناخذ اكبر نصيب في نصره النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انت لازم تشوف انت دورك ايه. اذا كان اهل الاسلام واعداء الاسلام، اذا كان اعداء الاسلام بيحاربون اهل الاسلام بهذه الطريقه ويسهرون ليل نهار ويبذلون قصارى الجهد بل ويتقربون للالهه ويتعبدون بإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، ألا حياء من الله؟ نحن نستحي؟ إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنقدم إيه؟ إحنا ننصر النبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ كيف نقف لنصرة هذا الدين ولنشر هذا الدين؟ شوف شدة الكراهية وشدة البغض جعلته يشارك في كل نشاط يهدم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يحقق أكبر أثر في إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد أيقظ أبو سفيان شيطان شعره. أيقظ إيه؟ شيطان شعره، يعني هو كله كان بيتكلم لكن دلوقتي هيطلع سلاح جديد وكأنه داخل بأسلحة نووية وأسلحة مختلفة وعمال يهاجم بها النبي صلى الله عليه وسلم. المرة دي هيصح شيطان. شيطان إيه بقى؟ شيطان شعره، هو رجل كما ذكرنا شاعر. أيقظ شيطان شعره وأطلق لسانه في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه كلاما مقذعا فاحشا موجعا، كلام فظيع قاله في النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كلام مؤذي، والإذاء ما بقاش بالإيد بس، بقاش بالضرب بس، لا بالألفاظ. هو يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بالألفاظ، بالسب، بالشتم، بالهجاء. فكان إذاء شديد جدا وكلام صعب جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فدافع حسان بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بنفس السلاح. حسان بن ثابت كان إيه؟ كان شاعر، كان شاعر، فرد بنفس القوة وبنفس السلاح فقال هجوت، بكلم مين؟ بكلم أبو سفيان، بيقول له هجوت محمدا فأجبت عنه، يعني انت هجوت النبي صلى الله عليه وسلم فانا اغوض عنه. وعند الله في ذاك الجزاء اتهجوه ولست له بكفء، اتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فشركما لخيركما الفداء. فهنا اطلق ابو سفيان لسانه يسب في النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي في النبي. وما اصبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما اشد صبر النبي عليه الصلاه والسلام، يؤذى ويصبر. يصبر لماذا؟ يصبر لماذا؟ يصبر النبي صلى الله عليه وسلم، تفتكر ليه يعني؟ تفضل. عشان ايه؟ عشان تسير الدعوه. لماذا يصبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رد عليه، هو امر بالصبر. ماشي تفضل. ما تنزلش الشتم، ده هيرد بس. اي نعم، ما كان ينتقم لنفسه، ما كان ينتقم لنفسه، هو يشتم يؤذى يضرب يهان، هو شخصيا ما كان ينتقم لنفسه، كان يحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى. لكن اذا يعني انتهك الدين او انتهكت حرمه من حرمات الله عز وجل فكان يغضب غضبا شديدا ويسأر لدين الله تبارك وتعالى. فما كان يرد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصبر. وهكذا الدعاء ينبغي ان يصبروا. الداعي الله عز وجل النهاردة انت ممكن تروح تكلم مثلا والدك حتى في البيت، يقول لك انت هتستشيخ فيها، انت هتعملنا فيها شيخ العرب، وساعات ما يكونش عارف حاجة عن الشيعة وان هم كفرة يقول لك انت هتعمل لي زي الخميني، وفاكر الخميني ده شيخ الاسلام. ماشي، هو ما عرفش بقى، فقول لك انت هتعمل لي زي الخميني، ويفضل يطلع عليك بقى انت القاب، والخميني جه الخميني راح، الخميني جه الخميني راح عليك، انت بقيت انت آية من آيات الله. طبعا ده سخريه، مش كده؟ ده في البيت، ده في البيت. ما لك بره البيت ممكن تبقى ايه؟ ممكن تلقى ايضا سب، و مش كده؟ ممكن واحد يجي تدعوه تكلمه يقول لك انت لسه عيل صغير، انت لسه ابن امبارح، فتيجي تكلمنا النهارده؟ ده احنا بقى لنا 40 سنه بنعبد ربنا كده، جاي تفهمنا النهارده؟ ممكن بنعبد ربنا غلط؟ طبعا ويأبى، مش ممكن ياخد منك اجابه ولا نصيحه، هيردك ويصدك. انت بقى دورك ايه؟ هتصبر ولا تيأس؟ لازم تصبر، لازم تصبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيؤذى وكان بيرمى بالحجارة وكان بيلقى على ظهره سنة الجزور وكان بيسمع بذيء القول، ومع ذلك ما سمعنا ان النبي عليه الصلاة والسلام رد بذاء بذاء، ولا انه مسك الطوبة حلفها في وش اللي حلفه. حصل منه الكلام ده؟ ما حصلش ابدا الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان بيصبر الرسول عليه الصلاة والسلام، كان بيصبر. وزي ما قلنا ان ابو سفيان كان بيستخدم كل سلاح لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، مطلوب مننا ان احنا نستخدم برضو كل سلاح لنشر ديننا. انت بتكتب على النت اكتب، انت بتكتب مقالات وتألف كتب اعمل، انت بتعمل شرايط اعمل، كل ما تستطيع بذله في نصرة هذا الدين يجب عليك ان تبذله. تعرفون قصة ثمامة؟ ثمامة بن أثال لما اسلم، ثمامة كان بيحارب ايضا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما اسلم شعر بانه لابد ان هو يكفر عن اخطائه ويكفر عن سيئاته، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أصيبن من المشركين أضعاف ما أصبت من أصحابك. يعني كان بيت الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان قناص ماهر، فلما أسلم عايز يكفر عن خطأه، فبيقسم للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أصيبن من المشركين أضعاف ما أصبت من أصحابك. أزال الحاجة. بص، قال: ولا أضعن نفسي وسيفي ومن معي، نفسي وسيفي مش كده بس، وايه واللي معايا كمان، لان سمامة ده كان ملك يبقى معاه قبائل ولا معوش قبائل، مش هيحارب لوحده. قال: نفسي وسيفي ومن معي بنصرتك ونصرة دينك. خد بالك في حاجتين، في رسالة وفي مرسل. هو ابو سفيان لما كان بيهجو كان بيسب وكان بيعتدي، كان بيعتدي على برضه الرسالة وعلى المرسل، كان بيعتدي على الرسول عليه الصلاة والسلام وكان أيضا يهاجم الرسالة. وكذلك ثمامة قبل كده كان بيهاجم الرسول عليه الصلاة والسلام وبيهاجم الرسالة، لكن لما أسلم يبقى لابد من نصرة حاجتين: نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة الرسالة التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فذلك كان بذل ثمامة، أنه سوف يبذل قصارى جهده في نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك نصرة هذا الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا هؤلاء الذين يقولون كلاما يعني فاحشا بذيئا في النبي صلى الله عليه وسلم، هل توقف هذا الكلام في هذه الآونة؟ بالعكس، نجد في هذا الزمان من يسبون العلماء، والعلماء هم ورثة الأنبياء، هؤلاء ورثة الأنبياء، فالذين يسبونهم يعرضون أنفسهم للخطر، يعرضون أنفسهم للخطر. لماذا؟ لأن العلماء يقولون إن لحوم العلماء مسمومة. يعني مسمومة؟ يعني لو تيجي تاكلها تموت على طول. طب حد بياكل لحوم؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتة فكرهتموه؟ لما تغتابه يبقى أكلت لحمه، صح؟ فقالوا لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتهكيها معلومة، ومن تناول العلماء بالسلب اللي يقول سلبيات ويعني يغتاب في العلماء ويقف على زلات العلماء، ومن تناول العلماء بالسلب عوقب قبل موته بموت القلب. تجد واحد حرامي اتقفش بقى وهو بيسرق ومش عارف ايه، يقول لك طب انا هفضحكم وهكتب رد على الشيوخ بتوعكم، ويقوم ينزل كتاب ويجد اللي يطبعه له ويجد اللي يروجه له، يقول لك ما اعرفش الرد على ايه والرد على ايه والرد على ايه، وهو لسه مستهجه، ليه مستهجه؟ ما اعرفش يقرا الكتب ولا يعرف يطلع المسائل، ويقف ويغتاب العلماء ويقول العالم الفلاني اخطا في كذا واخطا في كذا، ويكفر ويقول هذا كافر وهذا مخرج وهذا خارجي وهذا مرجع وهذا ايه ده، ما هذا ما هذا، دول ايه دول؟ ابو جهل؟ لو دول ابو جهل وقتها كنا قلنا ماشي، لكن للاسف دول مش ابو جهل في الحقيقه، هم ابو جهل الايام ديت، هؤلاء ابو جهل هذه الايام الذين يتطاولون على العلماء والذين يغتابون العلماء لو كان عندهم رد علمي مقنع يأتون ويطرحون المسائل ويناقشون، إذ كانوا يريدوا أن يصلوا إلى الصواب. إنسان يمسك رسالة ويقف على خطأ مطبعي ويبدأ يقول شوف انظر، ليس هناك أمانة في النقل، ليس هناك كذا، ليس هناك كذا، ويسب ويتهم العلماء. هذه يعني هذا سوء أدب، هذا سوء أدب مع العلماء. ثم العلماء لا يضرهم شيء في الآخر، العلماء لا يضرهم شيء، الله عز وجل يرعاهم. فالحق أبلج واضح، والباطل لجلج سرعان ما ينتهي ويزول. واحد يلف له كتابين ثلاثة يرد فيهم على فلان وعلى فلان وعلى مشايخنا الأفاضل، وبعدين سيفنى الكتاب ويفنى صاحبه، مش كده؟ سيبلى الكتاب وكذلك من كتب، وعند الله تجتمع الخصوم. يعني في الآخرة في لقاء، مش كده ولا مفيش؟ في. وللأسف ان احنا نجد في مثل هذا الزمان بدل ما الناس تتكاتف جهودها في الدفاع عن دين الله عز وجل ونشر دين الله تبارك وتعالى، يعطلوا بعضهم، يفضل يقول الشيخ فلاني عنده مش عارف خطأ فين، ويفضل يقضي عمره في إبراز هذا الخطأ. انت خلاص يعني روح حارب الروم، روح حارب الرومان، روح حارب الفاتيكان، روح اقف قدام الكفرة واليهود والنصارى في كل مكان، وسيب علماءك، سيب مشايخك، بدل ما تظل تتناولهم بالسلب، وإلا سيرى مغبة فعله في حياته قبل موته، في حياته قبل موته. فلحوم العلماء كما ذكرنا مسمومة، وعادة الله في منتهكيها معلومة. فليحذر الذين يخوضون في لحوم العلماء بغير حق، فليحذر الذين يخوضون في لحوم العلماء بغير حق، ويكثرون العلماء ويسبون أهل العلم. وللأسف تجد فعلا ظهر أناس يعني حدثاء ما يعرفون شيء ويسبون أفاضل العلماء. بص لسه مسكين يعني عيل صغير كده، هو لسه عنده بتاع 20 سنة ولا حاجة، ما ده عيل أصلا وفي العلم صفر. وبص يقولك الشيخ باز أخطأ، مسكين يا عيني، انت اللي بتقول الشيخ باز أخطأ، انت تطلع مين عشان تقول الشيخ باز أخطأ، ولا يقولك الشيخ العثمين أخطأ، ولا الشيخ ياسر البرهامي أخطأ، انت مين انت؟ ما حجمك وما سنك وما علمك حتى تقول هذا؟ هذا تنطع، هذا سوء أدب، هذا اعتداء على العلم وعلى العلماء. ولذلك نقول إن هؤلاء يقومون بدور أبو سفيان لما كان كافر، هؤلاء يمارسون دور هؤلاء الفسقة. ولذلك نقول هؤلاء يحذروا أن يقعوا فيما وقع فيه من قبلهم، لهم العلماء مسمومة وعادة الله في منتهكيها معلومة. ومن تناول العلماء بالسلب عوقب قبل موته بموت القلب. أبو سفيان بذل قصر جهده في حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وطالت عداوة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قاربت 20 عاما. تقول سبحان الله، 20 سنة، 20 سنة عداوة، حاجة صعبة جدا. تخيل كده بينك وبين واحد عداوة لمدة 20 سنة، شيء لا يتحمل انك تبقى عدو واحد 20 سنة. قلبك شال عداوة 20 سنة، ده لو الحقد في قلبك الرمادي هيبقى اسود فحمة بعد 20 سنة، مش كده؟ ده حاجة صعبة، حاجة صعبة ان الانسان قلبه يتسع لحقد 20 سنة، مش كده وبس. واصرار على تنوع اساليب حرب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اهل الكفر دول بنوعهم، بنوع اسلحة الحرب، مرة يحارب بكذا وبكذا وبكذا، يحارب أسلحة كثيرة. هدفه إبادة الدين، هدفه أن يطفئ هذا النور، ولكن كما ذكرنا هو بينفخ في الشمس. هذا نور الله عز وجل، هذا هو الكتاب الذي أنزله الله، وهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله. مش ممكن ينطفئ هذا النور، هذه رسالة، هذه عقيدة، هذا دين لا يمكن أن ينتهي. الله عز وجل وعدنا أنه سيظهر وسينتشر وسيعم الأرجاء، بل وسيكون في العالم كله، كل العالم. هذه بشارة بشرنا بها ربنا تبارك وتعالى. عداوة 20 سنة، عداوة 50 سنة، مش هتفرق، مش هتفرق. قال عداوة استمرت 20 عاما لم يترك خلالها ضربا من ضروب الكيد للرسول صلى الله عليه وسلم إلا فعله، ولا صنفا من صنوف الأذى للمسلمين إلا اجترحه وباء بإثمه. تخيل واحد بيشوف أي صورة، أي صورة من صور إذاء النبي صلى الله عليه وسلم، من صور إذاء المسلمين يعملها، هيرجع بإثم قد إيه ده؟ هيشيل أوزار قد إيه ده؟ لما كل حاجة فيها حرب، فيها عداوة، فيها بغض، فيها ينزل واخدها ويحارب بها النبي صلى الله عليه وسلم، بيفكر في الحرب 20 سنة، دماغه مشغولة بالحرب 20 سنة، بدل ما نبذل أعمارنا في حرب بعضنا سنوات نبذلها ببحث المسائل العلمية وتأليف الكتب النافعة وتعليم الخلق، بدل ما نضيع أوقاتنا ونضيع أعمارنا في حرب مسلمين زينا. والمستفيد عدوك، المستفيد هو عدوك، لما أنت تبدأ تناطح في إخوانك وتناطح في أهل العلم مين المستفيد؟ أنت في محلك سر واقف وتتأخر ومتعطل الداعي إلى الله تبارك وتعالى. لماذا تفنى الأعمار في مثل هذا؟ لابد أن ننتبه، هذه أيضا حيل شيطانية. مش لما يقولك أنت بتدافع عن السنة، أنت بتدافع عن الدين، يا عم احنا مختلفين في كم مسألة، مسألة واحدة يا خلاص، سيبك المسألة ديت، فكك من المسألة ديت، نشوف بقية المسائل، نشوف مسائل كثيرة جدا احنا متفقين فيها، لماذا لا نعمل في إطار ما تم هذا الاتفاق عليه؟ مش كان في مسألة فيها خلاف ننظر في نوع هذا الخلاف كان سائغ أو غير سائغ ونبحث؟ المسألة بحث علمي، لو أننا كلنا نبتغي وجه الله عز وجل لالتقينا، لو أن هؤلاء الذين يتحاورون يبتغون وجه الله لالتقوا، لكنهم لا يقصدون ذلك ولذلك يفترقون. والعجيب أنك أنت تجد مثلا رجل هنا مثلا يعني يكفر، ورجل هنا يقول بقضية ترك جنس العمل، ورجل هنا يقول بقضية مثلا ولاة الأمور، وبعدين تبص لهم الثلاثة الجماعة على بعضهم وبعدين مع بعضهم بيتأمرن على أهل السنة، إيه الحكاية؟ إيش لما هذا على هذا على هذا؟ صاحب مشكلة وده مشكلة وده مشكلة تانية خالص، إيه اللي لما المشاكل دي على بعضيها؟ أصلا صاحب أمراض، المستشفى بيتحط فيها كله، كل العيانين بيترموا في مستشفى واحدة، هؤلاء أصحاب أمراض، قلوب مريضة، ولذلك اجتمعوا على ماذا؟ كما يجتمع الغرب الكافر بالضبط على أمة الإسلام، هكذا يجتمع بقى فصاق ويجتمع منافقين على ضرب الإسلام، صورة من صور ضرب الإسلام، وهو يطعن في هذا الدين، يعني يشكك الناس في مسائل ثابتة، كل هذا من الحرب، حرب على الدين، ومن من؟ من جلدتنا، من جلداتنا، ناس مننا وعلينا، مش كده؟ مننا وعلينا، من جلداتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم يخوضون في العلماء ويتكلمون في العلم بغير علم. أبو سفيان 20 عام لم يترك خلالها ضربا من ضروب الكيد للمسلمين إلا فعله، ولا صنفا من صنوف الأذى للمسلمين إلا اجترحه وباء بإسمه. وتستغرب أعداء الإسلام عندهم صبر، يقعدوا 20 سنة يحاربوا ربنا، تقول حاجة غريبة، حاجة غريبة إن واحد يبقى عنده صبر يحارب دين ربنا لمدة 20 سنة وينوع خلالها الأسلحة الفتاكة، ومع ذلك تفشل كل هذه المحاولات. بعد 50 عام من العلمانية في العالم تفشل العلمانية، فشلة خلاص، فشلة، فشل ذريع ليس لها قائمة وليس لها قبول، بعد 50 عام محاربة لدين الله تبارك وتعالى. وغيرها زمان سنة 77 نقرأ لكم قطعة صغيرة من زمان من قبل من التولون، بيقول كتب جريدة الأهرام أو كتب جريدة الأهرام بتاريخ 29/4/77، حد كان اتولد؟ يعني في أكيد اتولد وناس كتير كانت اتولد، بس يعني من سنة 77، أنا عايزك تبص التاريخ من سنة 77، إيه ده يعني في ناس بتحارب؟ لا ده تاريخ حديث، 77 ده تاريخ حديث، الحرب مستمرة من زمان. مش حقيقة ابن أخطب قال عداوته والله ما بقيت، مش كده؟ لما سألوه ها هو ده النبي؟ أهو هو؟ قال نعم. قالوا تعرفه وتثبته؟ قال نعم. قالوا فما في نفسك منه؟ قرارك إيه؟ قال عداوته والله ما بقيت. إذن عداوة مستحكمة، عداوة قديمة، عداوة ليست بحديثة. فما تسمع تاريخ 77 و60 وكلام من ذلك، كلام معاصر، نحن في 1900 يعني. كتبت جريدة الأهرام بتاريخ 29/4/77 تقول: أمس مرة 71 عام، أمس ده من سنة 77، خلي بالك مش امبارح، أمس يعني من سنة 77، أمس مرة 71 عاما على وفاة قاسم أمين. عارفين قاسم أمين بتاع إيه؟ محرر المرأة الذي دعا إلى تحرير المرأة ورفع الحجاب، مرة 71 سنة. ثم يكون الكاتب مغتاظا متحسرا متأسفا، والغريب الكاتب بيقول: والغريب أنه بعد مرور 71 عام على وفاة قاسم أمين، وفي نفس الوقت الذي نحتفل فيه بذكراه، ذكرى مرور 71 سنة على هلاكه، تقوم الدعوة إلى الرجوع، إلى رجوع المرأة إلى البيت وحجابها أو وحجبها عن المشاركة في الحياة العامة على أشدها. دعوة المرأة إلى الحجاب، دعوة المرأة إلى العودة إلى البيت والاهتمام ببيتها، دعوة قوية جدا والاستجابة قوية جدا. الناس بتترك التبرج وتلتزم وتلبس الحجاب. الله، وما لنا عمل الرجل ده قاعد يحارب 71 سنة، وبعد 71 سنة عادت المرأة لتلبس الحجاب. إذن أبو سفيان لما حارب 20 سنة منه مسكين ده ملحقش يكمل، مش كده؟ ما ليه مسكين؟ مسكين الثاني قاسم أمين 71 سنة بحارب دين ربنا 71 سنة. موقف آخر في ذكرى مرور 100 عام على احتلال فرنسا للجزائر. وقف الحاكم الفرنسي في الجزائر يقول: يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم، ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم. حاكم الفرنسي في الجزائر بيقول لازم نحن نشيل القرآن ونشيل اللغة العربية عشان نقدر ننتصر على هؤلاء القوم. وبعد ذلك بسنوات قلائل قامت فرنسا من أجل القضاء على القرآن في نفوس شباب الجزائر بتجربة عملية، فتم انتقاء 10 فتيات مسلمات جزائريات أدخلتهن الحكومة الفرنسية في المدارس الفرنسية، ولقنتهن الثقافة الفرنسية، وعلمتهن اللغة العربية اللغة الفرنسية، فأصبحن كالفرنسيات تماما. يعني خدوهم ودوهم مدارس فرنسية ولغات فرنسية وعايشون في المجتمع الفرنسي، فبقوا زي الفرنسيات تماما. وبعد 11 عاما من الجهود، بيبذلوا كام سنة مع دول؟ مع العشر بنات دول 11 سنة. 11 سنة بيبذلوا مجهود 11 سنة مع 10 بنات. وبعد 11 عاما من الجهود هيئت لهن حفل تخرج رائعة، دعي إليها الوزراء والمفكرون والصحفيون عشان طبعا يبينوا ايه التغير، ان بعد 11 سنة قدرنا نغير والناس الناس القرآن ونسيهم اللغة العربية ونسيهم زيهم الإسلامي. ولما ابتدأت الحفلة فوجئ الجميع بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي الجزائري. حفلة شغالة لا، ودول داخلين باللبس الإسلامي بالزي الإسلامي. ده ايه ده؟ هذا انتصار ولا هزيمة؟ هزيمة لفرنسا مش كده؟ هذا انتصار للدين، مع ان الحرب استمرت قد ايه؟ ده بقى ده 11 سنة مع دول بس. في فرنسا 128 سنة. ده ايه ده؟ احتلال ايه ده؟ دي اجيال اجيال. لما دولة تحتل دولة 128 سنة، ده جيل راح وجيل دخل مش كده؟ 128 سنة. المهم، ولما ابتدأت الحفلة فوجئ الجميع بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي الجزائري، فثارت ثائرة الصحف الفرنسية وتساءلت: ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد مرور 128 عاما؟ أجاب لاكوست وزير المستعمرات الفرنسية: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ قال: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ ده قاعد يحارب كم سنة ده؟ 128 شو؟ ما استغربش بقى لما أبو سفيان يحارب 20 سنة حاجة على قده كده. ومع ذلك بعد 128 سنة ايه التغيير اللي حصل؟ لا شيء، هزيمة هزيمة. يزهق الباطل، يزول الباطل، ويظهر الدين ويظهر الإسلام. طب تفتكر بعد 20 سنة يعني ممكن أبو سفيان يعمل ايه؟ لا شيء، سيهزم أيضا. وقبيل فتح مكة بقليل كتب لأبي سفيان أن يسلم. قبل فتح مكة بقليل، هو تأخر كتير ولا متأخرش كتير؟ تأخر كتير جدا جدا، لكن كتب الله عز وجل له أن يسلم. وكان لإسلامه قصة مثيرة وعتها كتب السير وتناقلتها أسفار التاريخ. يقول فلنترك للرجل نفسه الحديث عن قصة إسلامه، هو لا يتكلم، فشعوره بها أعمق ووصفه لها أدق وأصدق. أبو سفيان هدأ، قال يعني أبو سفيان: لما استقام أمر الإسلام وقر قراره وشاعت أخبار توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليفتحها، ضاقت علي الأرض بما رحبت، وقلت: إلى أين أذهب؟ ومن أصحب؟ ومع من أكون؟ ماشي. مرة ثانية هو بيقول: لما استقام أمر الإسلام وقر قراره، يعني أمر الإسلام استقر ولا ما استقرش؟ استقر. لماذا؟ لأن المستقبل لهذا الدين، المستقبل لهذا الدين عقيدة لابد أن نعتقدها، لأن الله عز وجل هو الذي وعدنا بذلك. قال تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، بس إمتى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لازم يكون عندك إيمان بأن هذا الدين سينتصر، بأن هذا الدين سيظهر، وأن الله عز وجل سوف يبطل الباطل. لابد، هذه عقيدة، أن أنت تؤمن بأن هذا الدين سوف يظهر وسوف يعني ينتشر. وهذا ما كان يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لما يعدي على سمية وهي تعذب في الكعبة، ويعدي على آل ياسر وهم يعذبون في الكعبة، هم دول اللي يقولون: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يخبر أصحابه وهم يعذبون، ويقول لهم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبيض ما زوي لي منها. تخيل لما النبي عليه الصلاة والسلام يضرب الحجر ويقول: الله أكبر، فتحت كسرى، دي لسه إحنا في الحصار، ومع ذلك يبشر. لما النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر ويتبعه سراقة ابن مالك وتغوص قدم فرسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعده بسواري قصرة، قال له: ارجع بس وهتتفتح البلاد دي ما تقلقش، والسوارين دول لك. وهو في هذه الحال يهرب، وهو بيهاجر وهو مستضعف يعد بهذا الملك العظيم. نعم، لأنه يؤمن بأن النصر لهذا الدين، وأن المستقبل لهذا الدين، وأن الله عز وجل وعد عباده أنهم سينتصرون حتما لا محالة. فلابد أن نحسن الظن وقت الشدة والظلام. مش معنى أن في شدة وأن في ظلام وأن في ضيق وأن في تضييق أن احنا نقول خلاص، لأن العقبات كثيرة فلن نصل إلى النور. بالعكس، المشي في الظلام وقت الظلم وقت الظلمات، إذا صار المؤمن فإنه يصل. من أدلج بلغ المنزل، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف أدلج يعني أدلج يعني صار من أول الليل. اللي يخاف لحسن ما يوصلش، يمشي من أول الليل ما يستناش الصبح ما يجي. طب واللي خاف ويمشي بدري راح يوصل ولا مش راح يوصل؟ الذي يسير في الظلام وقت الظلم وقت الظلام هذا الذي يصل. هكذا وصل المهاجرون إلى ربهم، تحملوا الشدائد، تحملوا البلاء، تحملوا الأذى، تحملوا الفقر، تحملوا التشريد، تحملوا التهديد، صاروا في الظلام، صاروا وسط الشدة. أما إذا طلعت الشمس فإن الجميع سيسير. من الذي يستطيع أن يسير في الظلام؟ الأقوياء فقط، الذين تربوا على الإيمان، هم الذين يحسنون استغلال الليل، يحسنون استغلال الظلام. المؤمن يستغل كل حاجة، النور والظلمة يستغلها، في الظلام يسير إلى ربه، وفي النهار يسير إلى ربه، وليس الذي يسير بالليل كمن سار بالنهار. لما الإنسان يسير بالليل يجد مشقة، يجد عناء، يجد صعوبة. أما الذي يسير إذا طلعت الشمس فهو لا يجد مشقة، الدنيا واضحة، الأمر سهل. فليسوا سواء، ليسوا سواء. ولذلك نقول لابد من استغلال كل الخلوات وكل الأوقات، وندرك أن هذا الملك كله بيد الله تبارك وتعالى، هذا الملك كله بيد الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد أوذيت في الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، يعني رجل أوذي في وقت ما كانش حد بيتأذي، كانش مكة كانت هادية، مين اللي كان بيؤذى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، برضو النبي عليه الصلاة والسلام خوف في سبيل الله في الوقت اللي كان الناس أمينين، هو كان بيخوف صلى الله عليه وسلم. فالعقبات لا للوقوف. أمال ليه؟ ليه بتحصل العقبات؟ ليه بتحصل المشكلات؟ ليه بيحصل الظلم والاضطهاد لأهل الإسلام وأهل الدين؟ لماذا يسلط الله عز وجل هؤلاء الظلمة على المؤمنين؟ لماذا؟ 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 لماذا يسلط الله عز وجل الظلمة على المؤمنين؟ تمام. تصفية المؤمنين، تمحيص، تلقية، ممتاز. شو الصورة ولا انظر، ليستخرج، ليستخرج عبوديات كثيرة من قلوب الخلق. متى يتضرع الناس؟ في وقت الرخاء ولا وقت الشدة؟ وقت الشدة، مش كده؟ إذا وقت الشدة تظهر عبوديات لم تكن موجودة. متى يبذل الناس أرواحهم؟ وقت الرخاء ولا وقت الشدة؟ متى يبذلوا أوقاتهم؟ متى يضحون؟ تضحية، البذل، العطاء، كل هذه المعاني، الخوف، الرجاء، كل هذه المعاني لا تظهر إلا وقت الشدة. فالعقبات لإظهار هذه العبوديات، الله عز وجل يريد منا أن تظهر هذه العبوديات فنفعلها، فنرتقي بها أعلى الدرجات. العبد ربما تكون له درجة عالية لا ينال تلك الدرجة بعمله، لكنه يبتلى فيصبر فيرتقي بصبره هذا إلى أعلى الدرجات. الملائكة تتعجب إن يجد العبد المسكين ده يدور بصام ويصوم وحاجات بسيطة خالص، لكن له درجة عالية، فيتعجبوا يا رب لماذا هذا درجة عالية، ازاي هيوصل لها؟ ده مش هيوصل. فلما يجد العبد يبتلى وتظهر منه وقت الابتلاءات عبوديات، ان هو يتضرع الى ربه، ان هو ينكسر امام ربه، ان هو يتواضع، ان هو يخشع، ان هو يذل، تظهر عبوديات لم تكن موجودة من قبل. ظهور هذه العبوديات ترفعه درجات، يرتقي 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 حتى يصل إلى أعلى الدرجات. إذن وقت الشدة مفيد للمؤمن، وقت الشدة البلاء مفيد للمؤمن، يمحصه، يجعله قويا. مش البلاء يضعفك، مش البلاء يرجعك لورا، لا، البلاء يجعلك صلبا، يجعلك قويا، تتحمل الصدمات. والإنسان يتربى حتى يكون عمودا قويا يحمل عليه هذا الدين، ويستطيع أن يتحرك بهذه الرسالة العظيمة. قال الله تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ماذا؟ ها؟ أيه الأرض، إن الأرض حتة ولا كل الأرض، يرثها ده ميراث كل الأرض. الكلام ده مكتوب فين؟ ولقد كتبنا في الزبور، كل الكتب السابقة من زبور داود فقط، لا كل الكتب السابقة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر الذي كتب في اللوح المحفوظ. ما الذي كتب؟ أن الأرض لله يورثها ما يشاء من عباده الصالحين. هذه الأرض الله سبحانه وتعالى يكتبها لمن؟ لهؤلاء العابدين المؤمنين. أيضا الله تبارك وتعالى يربي عباد المؤمنين على أن يتحملوا هذا الإرث. إن أنت الدنيا كلها بأرجائها مطلوب أنك أنت تبلغ فيها رسالة ربك عز وجل، كيف؟ وسوف يتغير الكون، لكن الكون مش ممكن يتغير بي وبيك وخلاص، لابد أن تتغير الناس، لابد أن يتغير الناس، تتغير قلوبهم، تتغير أفكارهم، تتغير عباداتهم وعقائدهم، لابد أن يتغير الخلق، يكون عباد ربانيين، حينئذ يغير الله عز وجل من أجلهم الكون، كل كون يتغير من أجل هذه الطائفة المؤمنة القليلة التي أراد الله عز وجل لها أن تعلو وأن تظهر. إذن تدبير هذا الكون كله بيد الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أنه يمكن ولا يرث هذه الأرض إلا عبادي الصالحون، عباد الله عز وجل، عبادي الصالحون، مش أي عباد، مش أي عباد، الذين صلحت عقائدهم، صلحت هذه المفاهيم وتلك المشارب، صفت ونقت هذه القلوب وتلك النفوس، هؤلاء الذين يصلحون لإقامة دين الله تبارك وتعالى. حينما نكون جيل كالرعيل الأول كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو نسير على دربهم، حينئذ تنتظر النصر، حينئذ تنتظر النصر. لكن إذا كان بيننا الخلاف والشقاق والضعف، فأين من أين يأتي النصر؟ لا يمكن أن يأتي النصر على طائفة لا تنصر دين ربها تبارك وتعالى. فقال أبو سفيان: لما استقام أمر الإسلام وقر قراره، استقام، ظهر، كبر، قوة، يا هذه القوة مع هذه الشدة وهذا الضغط الذي كان موجود، هو الإسلام انتشر وكان في يسر ولين، ولا كانت الأمور شدة وقسوة؟ ده مع القسوة ومع الشدة ومع الضغط ومع الاضطهاد ظهر هذا الدين، بل واستقام عوده، رجال تربوا في الشدائد ولذلك استطاعوا أن يحملوا الدنيا، رجال تربوا في الشدائد. فقال: لما استقام أمر الإسلام وقر قراره وشاعت أخبار توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليفتحها، ضاقت علي الأرض بما رحبت. ده مين ده؟ ده أبو سفيان اللي كان حاكم من حكام قريش، مش كده؟ كبير، ده رجل عضو كبير في مجلس الشعب القرشي، صح؟ ده عضو كبير، عضو بارز، مش لاقي حتة يقعد فيها، مش لاقي صاحب يصاحبه، مش لاقي ونيس يونسه، ضاقت عليه الأرض لهذه الدرجة. لما تضيق عليه هو الأرض، يبقى الأرض لمين؟ للمؤمنين، للمؤمنين، الأرض كلها بقت بتاعت المؤمنين، لدرجة أنه مش لاقي مكان يقعد فيه ولا صاحب يصاحبه، مش لاقي، كل الناس دخلوا في دين الله أفواجا، الأرض خلاص خضعت لربها، كل الأرض أصبحت مذللة مفتوحة لهذا الدين. فقلت: إلى أين أذهب؟ أروح فين؟ أروح فين؟ مش لاحقة روحها، خلاص كل مكان يذهب إليه يجد الإسلام، يجد الإسلام. ده كان بيحاربه 20 سنة، ماذا قدم هو في حربه للدين؟ ولا حاجة. الحرب دي كلها كانت بتسقي المؤمنين، كانت بتطلع منهم عبوديات أقوى، كل ما يعذبوا كل ما يتضرعوا كل ما يرتقوا، كسبوا ولا خسروا؟ كسبوا. إذن ماذا فعل أبو سفيان؟ لم يفعل شيء. 20 سنة من العداء لا تساوي شيء، بل هي رفعة ودرجات لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحملوا هذا الأذى، ياخذوا من حسناته ويرتقوا درجات رضي الله عنهم. قال: إلى أين أذهب؟ شمول الدين الأرض كلها، ما عادش في مكان إلا ويصل إلى أين يصل فيه هذا الدين. ومن أصحب؟ الناس كلها خلاص، مش لديه صديق، مش لديه صاحب يصحبه ويسير معه. ومع من أكون؟ خلاص القضاء راحت والعشاء راحت، ما عادش فيه، بقى في غربة. بس غربة ما زي غربة المؤمنين، دي غربة الكافرين. عايش لوحده في وسط الخلق، ولا أحد يكلمه ولا أحد يعيشه، عايش في غربة في وسط الأرض، غربة لا يؤجر عليها، غربة لا يؤجر عليها. لكن المؤمن إذا عاش في غربة فهو مأجور، فهو مأجور لصبره وتحمله. قال: ثم جئت زوجتي وأولادي. لا، الدنيا كلها مقفلة، هيروح فين؟ راح لزوجته وراح لأولاده. قال: تهيأوا للخروج من مكة، فقد أوشك وصول محمد، وإني لمقتول لا محالة إن أدركني المسلمون. بيقول لأهله إيه؟ تهيأوا، يلا بينا نعذب من هنا، نهرب من هنا، زي ما بيعمل كل طاغية أول ما يلاقي الحصار ضاق عليه ومحدش من أنصاره واقف جنبه، وإن الحكومة اتقلبت يقوم جاي راكب الطيارة وخالع. مش كده؟ كم طيارة بتطلع؟ كل واحد مصري ركب الطيارة وطلع، علي بن حاتم بقى ركب الجمل وطلع، ده اللي كان موجود أيامه، ركب الجمل وطلع، هرب برضه، ساب الملك والمملكة والدنيا كلها وهرب. لما لقى هدائت، لما لقى الإسلام وصل لغاية تحت رجله، محصور، حاصره الإسلام، لازم يطلع، إما أن يسلم وإما أن يخرج. وجد الدنيا بأسرها ضاقت عليه، فذهب إلى أهلي: يلا بينا نخرج، على فين مش مشكلة، بس المهم نخرج. فقال: تهيأوا للخروج من مكة، فقد أوشك وصول محمد، وإني لمقتول لا محالة إن أدركني المسلمون. فقالوا لي أهله بقى، أولاده وزوجته، ماذا يقولون؟ فقالوا لي: أما آن لك أن تبصر أن العرب والعجم قد دانت لمحمد صلى الله عليه وسلم بالطاعة؟ قل: أما أنا لك أن تبصر؟ ها، مش كفاية عليك 20 سنة؟ ما تبص بقى حواليك، الدنيا كلها آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم، العرب والعجم، انت لسه ما شفتش؟ ليه بيقولوا الكلام ده؟ ده زوجته وأولاده، زوجته أولاده في البيت. ايه ده، في البيت كان في إسلام، كان في إسلام والراجل مش حاسس؟ ده الإسلام وصل لكل حتة، حتى بيت أبو سفيان، حتى بيت أبو سفيان بقى هو الكافر الوحيد، مسكين بعيد 20 سنة، ما كان قرب من زمان، كان قرب، ولكن الحقد بعده. عشان تعرف خطورة الحقد، يبعدك عن الحق، يبعدك عن النور، يبعدك عن الهداية، يبعدك عن الجنة، يبعدك عن الطريق كتير كتير كتير. كل اللي حواليه مسلمين وعايشين لله، وهو بس اللي عايش يحارب دين الله سبحانه وتعالى. فقالوا له: أما أنا لك أن تبصر أما أنا العرب والعجم قد دانت لمحمد صلى الله عليه وسلم بالطاعة واعتنق دينه، وأنت ما تزال مصرا على عداوته، وكنت أولى الناس بتأييده ونصره. بينصحوه بقى، بيعظوه، يقولوا: كفاية عليك، انت كنت اولى. والذي يعيش في الظلام يحتاج لمن يأخذ بيده، العيش في الظلمة ده مين هيطلع من الظلمة؟ لازم حد يأخذ بيديه، لابد من وجود الناصح الامين الذي يأخذ بيده ليخرجه من هذه الظلمات. الناس كلهم في حاجة الى ايدي امينة تأخذ بايديهم وتخرجهم من الجاهلية، من الظلمات، من الانحراف الى النور. كل الناس تحتاج إلى أيدي حانية، أيدي طيبة تمد إليهم لتخرجهم من الظلمات إلى النور. رجل عداوة 20 سنة وكلمتين في سطرين يخلوه غير مفاهيمه ويغير رأيه، مع أن العداوة مستحكمة في قلبه قوية، لكن هو آن له أن يؤمن، آن له أن يؤمن. قال: وما زالوا يعطفونني على دين محمد صلى الله عليه وسلم، ما زالوا يعطفون على دين النبي صلى الله عليه وسلم ويرغبونني. أهل كلمة كويس، دين جميل، حتى انشرح صدري، انشرح قلبه لهذا الدين، شرح الله صدره للإسلام. قال لك نسمع نتعرف. خد بالك ان المعين المجاور الصديق الزوجة الأولاد مهم جدا هم يكونوا عون لهذا الظالم أو الذي يعيش في الغي حتى يخرجوه من الظلمات إلى النور، مهم جدا. انظر أنت إلى النجاشي بعد ما أسلم، كان سبب في إسلام مين؟ حد عارف سبب في إسلام مين؟ ها؟ عمرو بن العاص. تخيل، هو السبب في إسلام عمرو بن العاص اللي كان جايله عشان ياخد منه المسلمين اللي كانوا مهاجرين عنده، ومع ذلك النجاشي كان سبب، هو اللي أخذ دين عمرو بن العاص. تبصر من أنت ولماذا تعيش، هو اللي خد إيديه وبصره. النهاردة أولاد أبو سفيان وزوجة أبو سفيان هي التي تأخذ بيده حتى تخرجه من هذه الظلمات إلى النور. فالعبد يحتاج من يذكره ويبصره ويخرجه من هذه الظلمات التي يعيش فيها. قال: وما زالوا بي يعطفونني على دين محمد صلى الله عليه وسلم ويرغبونني فيه حتى شرح الله صدري للإسلام. فالهداية من عند من؟ من عند الله تبارك وتعالى. فبعد 20 عام الله عز وجل يقدر له الهداية. 20 سنة مش فاضية، 20 سنة كلها عداوة وحرب وبغض وحقد، ومع ذلك بعد 20 سنة تتحول. عظيمة هي قدرة الله تبارك وتعالى على تحويل وتغيير قلوب العباد بهذه الطريقة. أمر عجيب إن واحد عنده حقد 20 سنة في قلبه يتقلب أكنه كباية واتقلبت، مش كده؟ سهلة جدا. ولذلك تدرك أنت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين فيه أن قلوب العباد كريشة بفلاة تقلبها الريح. شوف لما ريشة تكون بتطير في الهواء الريح بيعمل فيها إيه؟ يبدأ يقلبها، تبقى يقلبها. هو قلوب العباد كده، كريشة بفلاة تقلبها الريح. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الأمر سهل هين على ربك تبارك وتعالى. قال السماء: وما زالوا يعطفونني. ما زالوا، أقوله مرة واحدة؟ لا، كل شوية شغالين شغالين شغالين. يعني أنت ما تملش، ما بزهقش. أنت ممكن تبقى في البيت والدك مثلا بيدخن أو بيصليش أو بيعمل كذا أو كذا، أنت تقول مرة وخلاص على كده. لا، مش مرة، وما زالوا. ما زالوا الداعي ده مستمر. وعيد علينا لما نشوف ان ابو سفيان بذل 20 سنة مستمرة حرب وانت مش عايز تبذل ايام وساعات في الدعوة لله تبارك وتعالى. قال: حتى شرح الله صدري للإسلام. قمت من توي. يعني ايه بقى قمت من توي؟ يعني قمت من توي من حال في ساعتها. اول ما حس بانشراح الصدر ما استناش لبكرة، يمكن ما عيش البكرة، فقام من توه. وده يقول لك صدق ايه؟ صدق نيته وصدق قصده وصدق توبته، وعايز يتوب الى الله فعلا. ولذلك ام في الحال حتى يتوب ويرجع الى ربه الاسراع. الانسان اتأخر كتير كتير كتير، 20 سنة اتأخر، لسه تاني هبطأ، لسه تاني هبطأ، محتاجة سرعة. فقام يسرع الى الله تبارك وتعالى. وقلت لغلامي، كان عنده غلام اسمه مذكور، فقال: فقلت لغلامي مذكور: هيئ لنا موقا وفرسا. واخذت معي ابن جعفر وجعلنا نغض السير نحو الابواء منطقه بين مكه والمدينه، فقد بلغني ان محمدا صلى الله عليه وسلم نزل فيها. يعني على طول قال في ساعتها، قال لغلامه: جهز لي كم ناقه وكم فرس ويلا بينا. وخذ ابن جعفر وتحولوا وناشوا وصاروا إلى الأبواء، حيث أدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في هذه المنطقة. ولما اقتربت منها تنكرت، لما أقرب من الأبواء تنكر. تنكر يعني إيه؟ يعني حلق لحيته يعني؟ يقول لك أنا تنكر أحلق لحيته ما حدش يعرفني. لا، أنت أخ حلقت اللحية ما حلقتش اللحية، أنت راجل مسلم خليك بلحيتك، مش يطلع عشان أتنكر. تنكر ليه؟ أنت بتعمل سر، لا تتنكر. لكن أبو سفيان يتنكر ليه؟ يا أبو سفيان ما حلقش لحيته، أبو سفيان الدارة في غطرته مثلا، لبس ماضة كده، لبس غطرة، لبس غطاء رأس غطى وشه ثلاث ثم، ليه؟ حتى ايه؟ حتى لا يرى احد فيقتله، حتى يصل الى النبي، عايز يوصل. خد بالك بقى، عايز يوصل. عشان عايز يوصل لازم ياخد باسباب الوصول، لازم ياخد باسباب الوصول. مش يقول لك يا رب انا جيت بقلبي بس ما لحقتش اوصل. لا، انت مشيت غلط، انت مشي غلط، لازم تمشي صح، لازم تاخد باسباب الوصول. انت عارف انك ماشي في طريق ممكن تقتل فيه، فلماذا تمشي وانت هكذا معروف؟ لازم تدارى. اذا لابد من اخذ بالاسباب. ابو سفيان كان حريص على التوبة، كان حريص الا يموت وهو على الشرك، كان حزين جدا على 20 سنة اللي عدوا عداوة، بس كان عايز يغير، ولذلك كان حريص جدا يوصل وهو حي. فتلثم. فانت اذا اردت ان تصل الى هدفك لابد ان تحتال حتى تصل الى هذا الهدف، لابد ان تتلثم حتى تصل الى هذا الهدف، ولا تتنازل عن امر ربك، ولا تتنازل عن شرع ربك عز وجل. قال: ولما اقتربت منها تنكرت، تنكر من النجاة ومن وصولي الى الاهداف، حتى لا يعرفني احد فاقتل قبل ان اصل الى النبي صلى الله عليه وسلم واعلن اسلامي بين يديه. فهو حريص على الوصول وحريص على الهداية. قال: وما ضيت امشي على قدمي. بعد قرب شويه فنزل على الفرس ده ومشى على رجله، عشان هو راكب فرس ممكن هو يشتبه فيه. مين ده اللي جاي في عكس الاتجاه؟ المسلمين جايين كده في اتجاه نحو مكه، وهو جاي في الاتجاه المعاكس. من انت؟ ده ملثم، من انت؟ ده كده ممكن يقتل. فعمل ايه؟ نزل مشى على رجليه عشان يعدي من الكمين من غير ما حد يمسكه. فنزل مشى على رجليه عشان ما حدش يقتله. قال: ومريت أمشي على قدمي نحو من ميل. ميل كتير وضع عليه، هو كان مرفه ما كانش بيمشي. ميل دي حاجة بسيطة خالص في عرف العرب مثلا، حاجة بسيطة جدا. يعني ممكن يقول لك أنا بس راح مشوار صغير فرك كعب وبص ليه 50 كيلو، يقول لك بس لغاية الإمة وشوف أي إمة تقابلك، ما صحرا أول إمة تقابلك دي ممكن تقول بعد 50-70 كيلو، مشكلة. فده الميل بالنسبه له كان حاجه بسيطه يعني، وبعدك مش قادر يمشي. وده هو كان مرفع بقى ولا ايه؟ مش بيركب عربيات، يركب جمل ويركب فرس، يعني مجهز نفسه، مره فرس ومره جمل، وكل جمل حسب البدله، مره بدله حمراء جمل احمر، بدله سوداء جمل اسود، وهكذا. ما هو راجل كبير مسؤول، طاغوت من طاغوت قريش. ومضيت امشي على قدمي نحو من ميل، وطلائع المسلمين تمضي ميممة شطر مكة. طلائع المسلمين يعني يعني الكتائب المقدمة، المقدمة. فلكل جيش طلائعه، ولكل عمل طلائعه، ولكل دعوة طلائعها. لابد أن هو يكون فيه طلائع لكل عمل حتى يفتح الطريق ويستمر العمل. فكانت طلائع المسلمين تتقدم وهو جاي في الاتجاه المعاكس، فكان لابد أن يسير على قدميه. قال: ميممة شطر مكة جماعة إثر جماعة. يعني بقى جماعة إثر جماعة؟ ها؟ يعني كل حبة مع بعضهم. دول خد بالك دول منتصرين وراحين يفتحهم، بس مش ماشيين طابون واحد، ماسين بعضهم حدد. مجموعة تعدي، عدت بسلام تعدي المجموعة اللي بعدها، عدت بسلام يعدي المجموعة اللي بعدها. النهارده انت تيجي تطلع تعمل رحله، تمشي الاخوه طابور طويل اكنهم واقفين في طابور جمعيه، تلاقيهم ماشيين اكنهم كتيبه. ما ايسر ان يضرب مثل هذا الطابور، لكن لابد ان الناس تتحرك في رفق. كانوا يتحركون جماعات، جماعه تتحرك بعدها جماعه اخرى بعدها جماعه اخرى، اليس كذلك؟ فحتى حركات جيش النبي صلى الله عليه وسلم مرتبه، حفاظا على جيش المسلمين رغم انه جيش منتصر. ده جيش منتصر محدش هيتعرض له، ده جيش راح يفتح مكة محدش هيتعرض له، ومع ذلك لا يخالف النظم، لا يخالف طريقة التحرك الصحيحة، ان هو لا يكون هكذا في سنة واحدة، ولكن يكون تجمعات قليلة، كتيبة تتحرك تصل بسلام تطلعها الكتيبة الاخرى وهكذا حتى يصل الجيش كله. جاكون جماعة اسرى جماعة، فكنت اتنحى عن طريقين، كل ما تقابلوا جماعة تنحى عن طريقين، فرقا منهم وخوفا من ان يعرفني احد. فرقا منهم يعني خوفا منهم، ده مين اللي خايف؟ ابو سفيان. ده ايه ابو سفيان؟ ده اشجع شباب مكة مش كده؟ ده فارس من امهر واذكى فرسان مكة. خايف مش كترة، قوة، قوة المسلمين، هم ماشيين مجموعات لكن قوة المسلمين واضحة رعبته. ولذلك إذا كنا جميعا فنرعب أعداءنا، لكن إذا كنا مفترقين ما أيسر أن ينال منا العدو. إذا إيه رأيك بقى، يكون في عمل جماعي ولا نقول إن عمل الجماعي بدعة؟ تقول إيه؟ لابد من عمل جماعي، أنت في عملك، أنت مع إخوانك، أنت تتحرك، أنت في أمان، أنت قوي. أرعبوا أبو سفيان لأنهم جميعا، لأنهم تكتل واحد، لأنهم أصبحوا قوة. أما إذا كانوا فرادى متفرقين هم كلهم هيروحوا مكة، لكن لو كل واحد ماشي بمزاجه، واحد ماشي من مكة على البحر، واحد واخدها المدينة مكة والتاني واخدها أبو سليمان مكة، مش هينفع كده، مش هيوصلوا، هؤلاء لن يصلوا أبدا. فإذا لابد أن يكونوا مجتمعين على يعني قيادة واحدة وطريقة واحدة حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى أهدافهم، أما أن يصلوا بطريقة عشوائية فلا وصول لهم. قال فكنت أتنحى منهم فرقا عن طريقهم، فرقا منهم وخوفا من أن يعرفني أحد، خائف لحسن حد يعرفه فيقتل. قال وفيما أنا كذلك، إذ طلع الرسول صلى الله عليه وسلم في موكبه. طبعا هي ماشية مجموعات مجموعات مجموعات، فجيت مجموعة فيها مين؟ فيها النبي صلى الله عليه وسلم. مش ماشي بقى عربية سودة قدامه وتمسكنات وفي طريق قبلها بشهر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي عادي في وسط أصحابه، في وسط أصحابه مش عادي جدا، تواضع صلى الله عليه وسلم في وسط أصحابه. فظهر النبي عليه الصلاة والسلام موكب النبي صلى الله عليه وسلم، المجموعة دي هي المعدية. فقال وفيما أنا كذلك، إذ طلع الرسول صلى الله عليه وسلم في موكبه فتصديت له ووقفت تلقائه، أم وقف في وشه وأم شايل إيه؟ شايل اللسان من على وجهه. قال وحصرت عن وجهي. قال فما إن ملأ عيني، فما إن ملأ عينيه مني إلا وعرفني حتى تنح. النبي صلى الله عليه وسلم وملأ عينيه منه وعرفني، خد بالك، ملأ عينيه منه وعين عرفني. هو مش عارف أبو سفيان؟ عارفه بس تغير وما تغيرش. 20 سنة، يعني تخيل أنت عندك 19 سنة، بعد 20 سنة يبقى عندك كم؟ 49 سنة. يعني كم 39 ماشي تضعف في الحساب شكلك بقى ايه؟ شعر خلاص بقى هيعجز وشعره هيبيض بقى ومش كده، وجسمه هيتغير وتغيرات في 20 سنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مش عايز يحكم عليه مباشرة. فقال فما إن ملأ عينيه مني وعرفني حتى أعرض عني إلى الناحية الأخرى. لما عرفوا إن أبو سفيان أم ضيرش، يا حاجة صعبة، صعبة جدا مش كده؟ تخيل كده ان انت جاي على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ام اعرض عنك، لا حول ولا قوة الا بالله، حاجة صعبة، صعب جدا ان انت تاخذ مثل هذه الصدمة. طب ليه كده؟ ليه؟ مش كان قبله بشرى سرور؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده يعني بشرى سرور مع غيره؟ هو عدي بن حاتم لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مش النبي صلى الله عليه وسلم رحب به وأبنى له مجلسه؟ ولما كان عدي بن حاتم غايب واخته بتتكلم فقال لها من؟ علي بن حاتم الفار من الله ورسوله. طبعا من الفار من رسوله بيرعبها هي، لكن لما جاء علي بن حاتم رحب بيه وفرش له قعدوا جنبه مش كده. طب ليه ما عادش كده ابو سفيان؟ اعرض عنه من اول بصله ملا عينه منه اتاكد ان هو هو ابو سفيان، فاعرض عنه الى ناحيه اخرى. مره واحده كفايه؟ لا بص، قال اعرض عني الى ناحيه اخرى فتحولت الى ناحيه وجهه. هنا دار كده ام جايله من ناحيه ديت، ام جايله دار وشه الناحيه الثانيه، ام جايله من الناحيه الثانيه، واضح؟ قال فتحولت الى ناحيه وجهه فاعرض عني وحول وجهه فتحولت الى ناحيه اخرى حتى فعل ذلك مرارا. مرارا يجي كده يجي كده، النبي مش عايز يبص في وشه، مش عايز يشوفه، مش عايز يشوفه. طب ليه مش عايز يشوفه؟ من عشان شد الدرة ابو سفيان. كويس. ايه تاني؟ ها سوري، لما هو بقى ابو سفيان جاي يقول انا خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه يعني؟ كنت اعرف واحد عشم يعني؟ اتفضل. اشعاره ببشاعة الجرم اللي عمله، ماشي كويس. ايه تاني؟ اتفضل. ها؟ ماشي، هجاء للنبي عليه الصلاة والسلام متضايق منه، ها؟ اتفضل. نوع من العتاب والتوبيخ، كويس. ايه تاني؟ نوع من العتاب والتوبيخ، اتفضل. منتظر فيه واحد، يمتحن صدقه، كويس. ايه تاني؟ لم يأمن النبي الان ان يصفى عنه، لم يأمن النبي صلى الله عليه وسلم ان يصفى عنه الان، ماشي كويس جدا. ايه تاني؟ كل دي اقوال طيبه، ماشي. نقول حاجه ثانيه، ابو سفيان دوت اما جه النبي عليه الصلاه والسلام على البعثه كان ايه وضعه؟ كان كبير صح؟ اكبر شاعر، افضل فارس، كان عنده كبر، كان عنده غرور. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكسر هذا الكبر. ما ينفعش تدخل وانت رافع مراخيلك فوق، لا، الوضع اتغير. مش احنا الصحاب بتوع زمان، ما انت ممكن تدخل ده انا صاحبك وانت صاحبي، لا مش كده، الموضوع اتغير، اتغير تماما. مش احنا الصحاب بتوع زمان، ما ينفعش تدخل على عتبة الإسلام وأنت رافع راسك فوق قوي، لا، ده أنت تدخل ساجد لله تبارك وتعالى. لازم يكون في خضوع لهذا الدين. نقطة، إعراض الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له إحنا مش عايزينك، مالكش لازمة، كنا محتاجينك من 20 سنة وإحنا لسه في الضلمة، وإحنا لسه في الظلام، في الظلم، في الاضطهاد، في التعذيب، كنا محتاجينك. أنت جاي بعد ما نورت، مش كده؟ زي بالظبط لما تيجي تعمل برنامج او نشاط انت واخوانك، والاخ يقول لك لا 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 بعدين لما تخلصوا ابقى اجي لكم في الاخر كده و... طب لما البرنامج ينجح وتبص لايه؟ جه ظهر بقى وعايز يحضر في الحفله و... وياخد له لقطه، ده ترحب بيه ولا تقول روح؟ تقول روح، احنا مش محتاجينك، احنا مش محتاجينك، انت بتاع كاميرا مش محتاجينك، اركن. احنا محتاجين اللي يشتغل معانا وقت الظلام، اللي يشتغل معانا وقت الشده، اللي يشتغل معانا وقت الضيق، هو ده اللي احنا محتاجينه. وقت ما كنا محتاجين ابو سفيان ما لقيناهوش، لازم نعرض عنك، انت مش هتزودنا حاجه. بس هل تتخيل ان النبي عليه الصلاه والسلام ممكن يلاقي واحد عايز الاسلام ويقول له لا ما تدخلش الاسلام؟ لا طبعا. هتشوف من السياق ان الصحابه كانوا بيحوطوا من بعيد لبعيد. هو ابو سفيان مش رح يرجع كافر باذن الله، هو دخل هنا وهنا باذن الله هيهتدي، بس لازم يتادب، لازم يتهذب، لازم يتكسر العجب والغرور والكبر اللي عنده، لازم الامراض تزول، لازم. لو التزم بالامراض بتاعته هيبقى قافه. ممكن واحد يكون في عيلته وهو في عيلته متعود على الكبر، يتكبر على الجيران، ويتكبر على اصحابه، ويتكبر على زمايله في المدرسه، ويتكبر على لما صلى وصام ودخل الجامع، عايز يتكبر برضه على في الجامع. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. لازم نغير، لازم يكون في تغيير جذري في أخلاقنا وسلوكنا وعقائدنا وعبادتنا، لازم نغير تماما. فكان لابد من الإعراض عن أبو سفيان، لازم يحصل نوع من الإعراض. ولازم كمان الذي يطلب طريق الحق لابد أن يتحمل. الرسول أعرض عنه، خد بعضه وروح، ما تروك تكون زعلان مع أخ وتيجي تقول لك تصف الموضوع بينهم، أنت تقول لي رن عليه رن مشكلة عشان إيه صالح ما فتحش، أيوة أنا فيه صالحته، ولك والله أنا رحت ورنيت عليه هو اللي ما فتحش، أنت متلكك بقى، ده أنت متلكك. لا أنت لو كنت فعلا حريص على أنك تصالحه كنت مش هترن، كنت هتتصل مرة، ولو قفل في وشك التليفون كنت هتتصل تاني، ولو قفل السكة كنت هتروح من البيت، لو انت كنت حريص على انك انت تتواصل معاه، لو انت حريص انك انت تصلحه، لو انت حريص انك تتصلح زعلته وهو زعلان، من حقه يزعل ولا مش من حقه يزعل؟ من حقه يزعل، لكن قلبه الطيب هيصفح عنك. امتى؟ لما تكتر الطرق، لما تخبط كتير. اعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه مره هنا ومره هنا ومره هنا، ابو سفيان مشي طفش ما طفش، والنبي عليه الصلاه والسلام كان عارف ان ابو سفيان مش هيرجع، وايوه عينه على ابو سفيان، لكن لازم ايه؟ لازم يعرض عنه. بالضبط زي ما كان بيعمل مع كعب بن مالك، هو كعب بن مالك مش النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه ما حدش يكلمه، وكان كعب بن مالك يجي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بيرشه وما بيقولوش انا بسلم عليك، لكن وهو بيصلي كعب في النبي صلى الله عليه وسلم يبص عليه كده يرموكه بعينه، ما هو كعب بيركع بيسجد، فالنبي يبص عليه يطمئن على كعب بن مالك. فهو عنده حنان على اصحابه، حريص عليهم، لكن لازم ينفذ العقوبه، لازم ينفذ العقوبه مع الحرص مع الحب. فالنبي عليه الصلاه والسلام حريص على دخول ابو سفيان، بل انه كان يتمنى ان ابو سفيان يكون خلف لحمزه، فهو كان بيسكت في دماغه هذا الامر، ولكن كان لابد كما ذكرنا من تهذيب قلب ابو سفيان، لابد من التهذيب اولا، ما ينفعش ان هو يدخل بمرضه، لازم يتنقى اولا، لازم يتطهر اولا حتى تزول تلك الامراض من القلب. قال فتحولت الى ناحيه اخرى فاعرض عني وحول وجهه، فتحولت الى ناحيه وجهي حتى فعل ذلك مرارا. طيب هل يمل ابو سفيان؟ هل يترك الطريق؟ هل يرجع الى الكفر مره ثانيه؟ نكتفي ان شاء الله بهذا القدر، ونكمل شيخ الله في الاسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.